السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى تحت باب العفو والإعراض عن الجاهلين، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ كان أشد عليك من أحد، أي من يوم أحد. قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب مكان، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. في بعض الطرق: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وإن شئت استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أعني أنه مطول بأطول من هذا المتن. في الحديث من الفوائد ما يلي: أولا، شدة المعاناة التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم والابتلاءات، وهذا مأخوذ من قوله: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني لقيت من قومك أمورا كثيرة وتكذيبا كثيرا. ثانيا، أن تكذيب القوم للشخص أحيانا يكون أشد عليه من الضرب بالسيوف، فأشد من يوم أحد على رسول الله تكذيب ابن عبد ياليل ابن عبد كلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذيب ابن عبد ياليل ابن عبد كلال للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال القائل: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. فأحيانا جرح اللسان يكون أقوى من جرح السيف، جرح السيف يعالج، أما جرح اللسان فقد تكون معالجته أشد وأنكى والعياذ بالله. فيه مواساة ربنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يواسي عبده ويجبر خاطره ويجبر كسره، فهو مهموم نزل عليه في هذا التوقيت ملك الجبال، ونزل عليه في هذا التوقيت جبريل عليه السلام، ففيه مواساة أصحاب الابتلاءات وأصحاب المحن. يشرع لنا أن نواسيهم وأن نخفف عنهم، وفي التنزيل أن الله سبحانه وتعالى قال: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني يوسف عليه السلام هو في البئر، عند إلقائه في البئر هذا يضربه وهذا يسبه وهذا يشتمه وهو وحيد وصغير في وسطهم، حينئذ نزل عليه الوحي وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وقد سلف أن المواساة وجبران الخواطر المنكسرة لها عدة أدلة في كتاب الله، منها ما ذكر. والخليل عليه السلام لما كذبه قومه وألقوه في النار وسلمه الله وخرج من بلادهم قائلا: إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، بشرناه بغلام حليم. فتشرع مواساة أصحاب الخواطر المنكسرة وأصحاب الابتلاءات وأصحاب المصائب، ومن ثم شرعت التعزية، تعزية من مات له ميت. والتعزية كما بينا في محله بالإجماع مستحبة، بالإجماع وبالأدلة مستحبة، وذلك للتخفيف عن أهل المصاب، وبالله التوفيق. فيه جواز تكليم الملائكة لبني آدم غير جبريل، فملك الجبال أيضا كلم النبي صلى الله عليه وسلم، في أن جبريل عليه السلام جاء في سحابة قال: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. وفي الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فيه رفق النبي بأمته، أمة الدعوة عموما ليس أمة الإجابة فحسب، فأمة محمد تطلق على أمور، أحيانا الأمة تطلق على أتباعه الذين اتبعوه من أهل الإسلام، وأحيانا أمته إذ قال أمتي أمته أيضا الذين أسلموا، وأحيانا تطلق الأمة على عموم من أرسل إليهم صلوات الله وسلامه عليه. ففيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أمة الدعوة وتأنيه بهم عليه الصلاة والسلام. وكما قال القائل: يستأنى أحيانا بالكافر أحيانا ولا يبادر بقتله، إنك إذا بادرت بقتله سريعا بادرت بإدخاله النار. ومقصدنا نحن كمسلمين كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم الصلاة هداية الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما أرسله إلى خيبر: انفض على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعنها قالت، يعني عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل شيء منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى صلى الله على رسوله محمد وسلم. هذا على حد رؤية عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا على حد رؤية عائشة رضي الله عنها. وقد يرد في بعض المواطن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضرب غلاما ضربا خفيفا كأنس ضربا خفيفا على قفاه، أشياء خفيفة ترد. قال عن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه عربي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وهذا شأن العرب، وهذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هل القائل اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون رسول الله؟ ليس بصريح في الحديث عليه الصلاة والسلام أنه الرسول، إنما فيه أن النبي يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه. أما الذي حصل لرسولنا يوم أحد فلما شج رأسه وكسرت رباعيته ما قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بل قال الله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، إلى أن أنزل الله تعالى وكان يلعنهم في الصلاة أيضا، يدعو عليهم اللهم عليك بفلان وفلان، إلى أن نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالقائل اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ليس هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبعده قد يرد إشكال، كيف يدعو لهم بالمغفرة وهم كفار؟ كيف يدعو النبي لقومه بالمغفرة وهم كفار؟ فمن العلماء من قال دعا عليهم بالمغفرة إذا سلمنا أنهم كانوا كفارا، وإلا فبنو إسرائيل لم يكونوا كفارا ومع ذلك كانوا فجرة. بنو إسرائيل كثير منهم لم يكن كافرا، ولكن كان مع كفره كان ظالما مبيرا. بنو إسرائيل منهم من لم يكونوا كفار ولكن كانوا فجرة، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، كان يتكلمون يقتلون الأنبياء بغير حق، يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. فمنهم من كان يقتل ويكفر ويجمع بين كل الموبقات. لكن هناك وجه في التفسير حاصله أنه يجوز الاستغفار للمشرك الحي، أما إذا مات على الكفر فلا يستغفر له. قال فريق من أهل العلم يجوز الاستغفار للمشرك الحي أما إذا مات فلا يستغفر له. ومن أدلتهم هذا الخبر مع قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله على وجه من الوجوه في تفسيرها. وقالوا إن قوله تعالى في شأن الخليل عليه السلام وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قالوا تبين له أنه عدو لله يوم مات على الكفر، فيوم أن مات آزر على الكفر تبين له أنه عدو لله. تبين لإبراهيم أن هذا الرجل كان عدوا لله فتبرأ منه حينئذ. كذا قال بعض أهل العلم، قالوا يجوز الدعاء بالمغفرة للمشرك على قيد الحياة لعل الله أن يتوب عليه ويموت على الإسلام ويتوب على الإسلام. وأبى ذلك آخرون، قالوا ما ورد أن النبي قال اللهم اغفر لفلان من أهل الشرك، أما قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فالمراد يتجاوز عن أذاهم، وذلك قبل أن يفرض القتال. كذا قال بعض أهل العلم، فالله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا الشديد أمره مستحب هنا وليس بمستحب، مستحب أن تكون شديدا بمعنى شديدا في ضبط نفسك تملكها عند الغضب، لأن هناك أقوام عند غضبهم يفقدون شعورهم ويفقدون أعصابهم، وقد يكسر أحدهم وقد يسب أحدهم الدين وقد يكفرون بالله أثناء الغضب. هذا بهذا انتهى هذا الباب، باب العفو والإعراض عن الجاهلين بما فيه من الآيات التي أوردها النووي وبما فيه من بعض الأحاديث. والباب واسع جدا وفيه أدلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير التي ذكرت. قال باب احتمال الأذى، قال الله تعالى والكاظمين الغيظ. الكاظمين الكاتمين الغيظ، صدورهم امتلأت غيظا ولكنهم لم ينفذوه، كتموه. كظم كتم، لكن كظم تحمل معنى أكثر من كتم. تعرفون أن علماء اللغة يقولون الكلمات إذا تشابهت حروفها تشابهت معانيها، تقول تاب ثاب، تاب وثاب بمعنى واحد، ثاب رجع، تاب رجع، لكن رجع تاب عن المعاصي وثاب إلى رجده، وهكذا. تبينوا تثبتوا، تبينوا وتثبتوا، المعنى متقارب، كله يفيد التثبت، كله يفيد التثبت. كثيرا كثير وكثير في اللغة العامية، كثير وكثير معنى متقارب، تغليس تدليس، كله الاختلاط الذي لا يعطيك الرؤية واضحة، لكن تدليس لا يعطيك الرؤية الواضحة في علم الحديث، من المحدث، هل فلان أو غشنا أو أخفى علينا. والتغليس أيضا اختلاط ضوء النهار بظلام الليل فيشتبه على الناظر. فكظم كتم، لكن كتم ماذا؟ كتم هموما وأحزانا لم يبثه، ممتلئ حزنا ولكن لا يبثه، كاتمه. إذ نادى وهو مكظوم، ممتلئ هما وحزنا وغما. قال والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ. ورد في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من جرعة عند الله أعظم من جرعة غيظ يقذمها العبد المؤمن ابتغاء مرضات الله. ويحتاج إلى تحرير سنده، بارك الله فيكم. والعافين عن الناس، الناس هنا عامة وبلا ريب، لا يقال إنك عفوت عن شخص لم يظلمك، إذا ما ظلمك فلا وجه لعفوك عنه، ولكن العفو يكون عن شخص أساء إليك وظلمك. فإذا فقهت هذه الجزئية وهي يفترض أن تكون مفهومة بداهة أن العفو يكون عن أشخاص ظلموني، لازم تجانب العفو عن من ظلموك. والكاذب، وطبعا بلا ريب أن الزوجين يحتاجان إلى تراحم. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن كان ثم عفو فإن العفو يكون عن من ظلم وأساء، ومن ثم يكتب لك الأجر إذا عفوت عنه وتثبت لك الدرجات. وهذا كثيرا ما يكون بين الزوجين، يكون أحدهما مظلوما والآخر ظالما، فالتعافي فيما بينهما من باب أولى، من أولى الأبواب. كذلك يكون بين الأخوين الشقيقين، وكذلك يكون بين الأخوين في الله، بين الصديقين وبين غيرهم من الناس. أعني أن التعافي فيما بين المتقاربين أيضا أولى من التعافي من القريب والبعيد، والله أعلم. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهؤلاء العافون عن الناس دخلوا بعفوهم في عداد المحسنين، لأن العفو إحسان، إحسان من المظلوم على الظالم، تفضل من المظلوم على ظالمه، وهذا التفضل يدخل به في باب الإحسان. ثم قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل الذي هو القصاص، كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذا عدل. فمن تصدق به فهو كفارة له، عفو هو إحسان. إن الله يأمر بالعدل ويرشد إلى الإحسان، يرشد إلى الإحسان. فهنا إجمال في أول الأمر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لكن تفصيله إن الله يأمر بالعدل ويرشد إلى الإحسان. أو تقول الأمر بالعدل أمر إيجاب، أمر إيجاب، إلا إذا انتقل الإيجاب إلى استحباب بعفو الشخص عن من ظلمه، لكن الحكم يكون بالعدل. قال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالمحسنون العافون عن الناس، المحسنون الرفقاء الرحماء أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة. الإحسان الفضل بعد الفرض، النفل بعد الفرض إحسان. تصدقت أو زكيت الزكاة الواجبة وأخرجت بعدها مبلغا من المال، يكون إحسانا، يكون إحسانا. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذن الصبر والمغفرة، المغفرة للناس من الأمور ذات الشأن العظيم التي تورث صاحبها عالي الدرجات. قال: وفي الباب الحديث السابق في الباب الذي قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. في الباب: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. يعني يقول: أصلهم ويقطعوني، يقابل وصلي قطيعة. أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي، إلى آخر ما قال. فمقابلة الإساءة بإحسان شأن الصالحين، لكن لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاه إلا الذين صبروا، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. نعم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. قيل الإحسان هو المزيد من الإنفاق، المزيد من الإنفاق. قيل الإحسان الرفق، وقاتلوا في سبيل الله، عفوا، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، افعلوا النفل بعد الفرض عموما، ارحموا، فإن الرحمة داخلة في الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة. وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.